قلنا انه استدل بكل شيء مطلقا وليس بمن اثبات المراء والاباحه الشرعيه والشبهات ثم ان صاحب الكفايه استظهر من هذه الروايه انها لا تدل على اكثر من الاباحه الظاهريه والاباحه قبل صدور الكتابات والنهي فهي تجعل الاباحه في المستوىات مشروطا بعدم صدور الكتاب شرعا بهذا الحيث فحين اذن هذه الاباحه قد لا تنفع باعتبار ان الاخبار انه الذي يقبل الاباحه قبل صدور الكتاب لا تنفع للاصولي ثم حاول ان يجعل هذه الاباحه تنفع الاصولي وذلك بغمامه الاستحقاق حينما يشك المخلص الفقير يشك في انه هل صدر خطاب في هذه الشبهه التحريميه مثلا صدر نهي او لا يخرج هذا القيد وهو عدم صدور الخطاب استقطاب عدم صدوره فهذا استقطاب موضوعي يجري على كل تقدير فينقح موضوع الاباحه ثم قلنا ان هذا الاستقطاب الذي به حاول صاحب الكفايه تكميم الاستدلال ضمن الحديث الاصولي فيه قد يشكل ويؤثر عليه بملاحظات حديده هي بيانات المواقف في هذا الاستقطاب او في هذه الاباحه ملاحظتان تقدمتا انتهينا الى الملاحظه الثالثه التي لاحظها المحقق الصنعاني نفسه قال هذا الاستقطاب يثبت موضوع هذه الاباحه الا انه لا يثبته في تمام الموارد الذي يريده الاصولي لا يثبته في مورد توارد الحالتين اي ما اذا علمنا بان هذا الشيء في زمان كان مباحا وفي زمان صدر نهيا وتحريما في حقه لكن لا ندري هل كان مباحا اولا ثم صار منهيا عنه محرما ثانيا فينفع الان حراما اي كان حراما اولا ثم صدرت الاباحه ونسخ التحريم ثانيان اذن فهو الان حلالا هذه من موارد الشبهه الحكميه من جمله موارد الشبهات الحكميه هذا الموروث نحن من هنا مثل هذا الموروث لو فسرنا كل شيء مطلق حتى يرسل منه حتى تعلم وهذا لا يعلم الحقيقي تنظر في هذا الكتاب ويثبت ان يظن الاباحه لو فسرنا كل شيء مطلق حتى يرسل منه ينعي حتى يظهر الناس هنا حينئذ لا يمكن اثبات الاباحه حتى بالاستقرار عدم إمكان إثبات الإباحة هنا حتى بغنيمة الاستقطاب فيه تفسيران تفسير ذكره المحقق الخراساني المحقق الإصفهاني تلميذ المحقق الخراساني فاعترض عليه تفسير آخر نحن نستظهر به وهو الصحيح التفسير الذي ذكره المحقق الخراساني هنا قال ان الاستقطاب هنا لا يجري لانه من توارد الحالتين ففي موارد توارد الحالتين اما ان يقال بعدم جريان الاستقطاب اصلا فما هو مختار المحطه الخراساني في بحث الاستقطاب موارد العلم بوجود حالتين متناقضتين سابقتين لكن لا يدرى المتقدم والمتاخر منهما ما كل من الحق كما لو علم المثلث انه في ساعة كان مخبتا في ساعة اخرى كان متطهرا لا يدري اولا كان مخبتا ثم تطهر فالان طاهر او اولا كان طاهرا ثم احدث فالان يحدث لابد من الطهر هنا هل يجري استصحاب الطهور استصحاب الحدث ويتعارضان او لا يجريان اصلا في انفسهما صاحب الكفاية يختار عدم الجريان ونفسه لا يجري اصحاب الطهارة واصحاب الصلاة، لا انه يجريان ويتعارضان فيتساقطان. اعتبار شبهة يسمونها بشبهة انتقال جمال، بشبهة انتقال جمال اليقين عن جمال الشك، المقصود في محله المقصود التوعد الحي. الحقيقة الخواص الإسلامي هنا فسر كلام السادة بهذا التفسير، قال في موارد توارد الحالتين لا يمكن للأصولي أن يجري على الاستصحاب استصحاب عدم صدور الله، لأن هنا الموارد توارد الحالتين استصحاب عدم صدور الله هنا إذا أراد أن يجريه يعارض، أو إما لا يجري لأنه يجري شبهة انتصال جبان اليقين عن الشيخ، إذ هو يتيقن بالنهي في أحد الزمانين. إذن عدم النهي الذي يريد أن يتصل به يحتمل أنه منقطع بزمان اليقين بصدور الله، هذا شبهة عدم الاتصال بين زمان اليقين وزمان الشيخ، أو يجري ويتعارض مثلا على المسك الآخر مع استصحاب بقاء النهي، قد يعلم أن في أحد الزمانين كان نهيه المسك أنه ارتفع، أو لو كان متأخرا لن يرتفع باقي لن يستسلم بقائنا. ثم أشكل على هذا، قال هذا الكلام غريب غير صحيح، فإنه كيف يمكن فرض العلم بالإباحة والنهي سابقا بنحو توارد الحالتين؟ إذ لو علمنا بجعل الإباحة إذن حتما سوف تكون هذه الإباحة بعد النهي لا قبل النهي، إذ لا يمكن جعل الإباحة قبل النهي، لأنه قبل النهي جعل الإباحة معناه إسماء الإباحتين. إذا علمنا بأن الشارع جعل النهي وجعل الإباحة وشككنا في المتأخر والمتقدم، هذا الشك كان إذن غير معقول. هنا لا بد، إذا علمنا بجعل الإباحة لا بد أن نعلم بأن هذه الإباحة كانت بعد النهي، إذ جعلها قبل النهي غير معقول. فإذا علمنا بالإباحة إذن علمنا بأن الإباحة هي الثاني والنهي هو الأول، إذن هي الإباحة مرتفعة، فهذا الفاق في نفسه غير معقول، فرض توارد الحالتين غير معقول، لأنه إلا إذا قيل بإمكان اجتماع الإباحتين، حيث أن اجتماع الإباحتين من اجتماع المثلين وهو محال، إذن فلا محالة، لا بد إذا قرب العلم بجعل الإباحة والنهي معا لا بد من فرض أن الإباحة مجعولة بعد النهي لكي يعقل جعلها، وإلا لا يعقل جعلها. وإذا علم بأنه مجعول بعد النهي إذن علم بالوقائع وارتفاع النهي به، إذن فلا نحتاج إلى البراءة ولا الاستصحاب. هذا إشكال في تفسير توارد الحالتين أرسله المحقق الإصفهاني بعدما فسر كلام أستاذه بهذا التفسير. لا إشكاله صحيح على المحقق الخراساني ولا تفسيره لكلام المحقق الخراساني الثاني، أما الإشكال ليس صحيحان، ولأننا يمكن فرض توارد الحالتين مع العلم بجعل الإباحة وجعل النهي، وذلك بأن يفترض أننا نعلم بالإباحة في زمان بعنوان من العناوين، فعنوان مثلا غزوة بدر غزوة أحد غزوة خيبر، ونعلم بالقرن والنهي في زمان بعنوان آخر، فعنوان السنة الرابعة للهجرة مثلا. هنا الآن نحن نعلم بأن الحكم الشرعي لهذا الشيء كان هو الإباحة بالشارع في غزوة خيبر، وكان أيضا هو الحرمة في السنة الرابعة، لكن الشيخ لا ندري أن غزوة خيبر كانت في السنة الرابعة قبل السنة الرابعة أو كانت بعد السنة الرابعة. لو كانت بعد السنة الرابعة إذن هذه الإباحة إباحة ثانية مجعولة ناسخة لتلك الحرمة، لو كانت قبل السنة الرابعة إذن هي الإباحة الأصلية الثابتة قبل جعل الناس، ولازم اجتماع إباحتين. إذ لا نعلم بجعل الإباحة على كل تقدير، نعلم بجعله على أحد التقديرين، فنعلم بأنه الإباحة الأصلية الثابتة من قبل على التقدير الآخر، وحيث أن هذا التقدير ردد بين زمانين فيكون من موارد العلم بثبوت الإباحة في أحد زمانه، والعلم
بثبوت الحرمة أيضا والمنزع أحد الأزمة السابقة سيكون الموارد توارد الحالتين. فليس فرض توارد الحالتين متوقفا على فرض جعل إباحة مستقلة، لكي يقال جعل الإباحة المستقلة دائما يراجع أن تكون بعد النهي، جعلها قبل النهي يلزم اجتناع الإباحة. هذا أولا. وثانيا هذا الكلام قد يكون له وجه فيما إذا افترضنا أن الإباحة الثابتة قبل النهي إباحة واقعية، إن كانت إباحة واقعية حينئذ قد يقال جعل إباحة أخرى قبل النهي مع وجود إباحة واقعية يلزم اجتماع إباحتين واقعيتين على موضوع واحد، وهذا من اجتماع المثلين وهي محال حفظ كلمات بحث الاجتماعية. فقد المفروض أن المقصود بهذه الإباحة إباحة ظاهرية، الإباحة الأصلية، والإباحة الظاهرية تجتمع مع الإباحة الواقعية، الإباحة الظاهرية يمكن أن تجتمع مع بعض الإباحة الواقعية ليس فيها محظورين. إذن فلا موضوع لأصل هذا الإشكال الإباحة المستفى الإباحة الأصلية والظاهرية، ونحن نعلم بإباحة واقعية، الإباحة الأصلية ثابتة بهذا الحديث كل شيء مطلق ظاهرية، والإباحة التي علم بها إباحة واقعية، لكن لا يدرى أن هذا الإباحة الواقعية كانت موجودة في زمن الإباحة الظاهرية يعني قبل الناس، أو أن هذه الإباحة الواقعية جعلت بعد الناس. فيعلم بإباحة واقعية لا يدرى موردها أين، هل موردها قبل الناس فمع الإباحة الظاهرية كانت إباحة واقعية، ولا بأس باجتماع إباحة ظاهرية مع الإباحة الواقعية، دائما الأحكام الظاهرية تجتمع مع أحكام واقعية مسانفة لها أو مخالفة لها. الإباحة المستفادة من الإباحة المستفادة من هذا الحديث لا دليل على أن إباحة واقعية، يريد المحقق الخراساني إباحة واقعية، فعله يريد الإباحة الظاهرية، بل الأنسب بتفسير الكفاية أنه يريد الإباحة الظاهرية بكل شيء مطلق حتى يرد فيه المال، كما تقدم أيضا بيان المسلك له. على كل حال لو أريد من الإباحة فلا، الجواب الثاني هذا، لو ادعى صاحب الكفاية أن مفاد كل شيء المطلق إباحة ظاهرية لا إباحة واقعية، إباحة ظاهرية قبل الشرع قبل التشريع لا إباحة واقعية، هذا الإباحة اللي يسمى بالإباحة اللاحرجية العقلية، هذه الإباحة التي جعلها ليست عقلية شرعية، الشارع جعلها، حينئذ لا يلزم اجتماع المثلين حتى لو كان المعلوم جعله الإباحة الواقعية كجعل المستقل، إذ يمكن أن يجتمع حينئذ مع الإباحة الظاهرية. نعم لو كانت هذه الإباحة إباحة واقعية فحينئذ هذه الصفة له وجه، لقد نظر عن الجواب الأول الذي أشرنا إلى الجواب إذا كان إذن. فأصل إشكال المحقق الإصفهاني في تصوير توارد الحالتين في غير محل، تفسيره لكلام المحقق الخراساني أيضا في غير محل، هو فسر عدم جريان الاستصحاب في موضع العلم بالنهي والعلم بالإباحة سابقا مع الشك المتقدم والمتأخر، جعل عدم وجه عدم جريان الاستصحاب أنه من موارد توارد الحالتين. فلو أردنا أن نستصحب بالإباحة السابقة إن من هذه الإباحات تبتلي بشبهة انفصال زمان اليقين عن الشك، أو بشبهة التعارض أو التعارض مع استصحاب بقاء الناس، لكن الصحيح أنه هنا توجد مشكلة قبل تلك المشكلة، وهي أوضح من تلك المشكلة، أن مع العلم بصدور الناس لا يمكن إجراء الإباحة استصحاب الإباحة، لو كان المراد من الإباحة التي يراد استصحابها في الثابت بكل شيء مطلق الإباحة الظاهرية، فإن هذه الإباحة يعلم من قطاعها حينئذ، الإباحة الظاهرية الثابتة قبل النهي يعلم بأنها ارتفعت على كل حال، ارتفعت في زمانين بالنهي، فهذا الآن يحتمل أن يكون هذا الارتفاع ارتفاع تلك الإباحة الظاهرية بالنهي، والنهي أيضا ارتفع بإباحة واقعية، ويحتمل أنه الإباحة الواقعية كانت مجعولة قبل النهي، وكانت الإباحة الظاهرية مع الإباحة الواقعية ثم ارتفعت بالنهي. على كل حال الإباحة الظاهرية يعلم بارتفاعها مع فرض
أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه ما يدل على الإطلاق الظاهري أي الإباحة الظاهرية. وهذه الإباحة لا يمكن استصحابها لا لشبهة التعارض أو انفصال زمان اليقين عن الشيء، بل للقطع بارتفاعها. إذ هذه الإباحة الظاهرية يعلم على كل حال أنها غير موجودة الآن، إما لأنه كان نهي من أصله كان نهي نبي، ارتفع عنه بعد ذلك بإباحة أخرى لا محالة تكون هذه الإباحة واقعية التي جعلت بعد النهي، أو كانت هذه الإباحة الظاهرية موجودة ومعها إباحة واقعية أيضا وبنيت الإباحة الواقعية أو لم تبين، ثم بعد ذلك جعل النهي فانه وقع تلك الإباحة. فتلك الإباحة الظاهرية على كل حال قبل النهي معلومة الارتفاع بالنهي، معلومة الانتقاض بالنهي، وإنما الشك في مجيء إباحة أخرى واقعية بعد النهي. إذن فأي استصحاب بلحاظ الإباحة الظاهرية لا يمكن إثباته بالاستصحاب بعد أن كان يعلم بانتقاضها وارتفاعها وعدم وجودها الآن يقينان، وإنما الشك في وجود إباحة أخرى مدعولة كإباحة واقعية بعد النهي. إذن استصحاب عدم النهي إذا أريد به إثبات موضوع كل شيء المطلق لا يجري، لا شك في انتفاء محمول كل شيء مطلق، ومع العلم بانتفاء محموله لا معنى لاجراء الاستصحاب. الموضوع ان الاستصحاب يجري مع الشك بحسب الحقيقه. هو تعبير ساده تقول مع العلم بصدور النهي خذ يعلم بارتفاع الاطلاق الثابت قبل النهي، وفي يعلم على كل حال بارتفاعه، وانما الشك بانه هل وجدت اباحه واقعيه بعد النهي او لم توجد اباحه واقعيه. اذا فكل شيء مطلق يعلم ان غايته متحققه بظهور النهي وراء المنتصيلي بانتفاء كل شيء مطلق، ليس مربوطا بشبهه انتظار زمان اليقين عن الشك ونحو ذلك. هذا التفسير احسن واكثر فنيه لكلام صاحب الكفايه، انه في مورد توارد الحالتين هنا لا يجري الاستصحاب لا لشبهه التوارد بل للعلم بالارتفاع لمفاد كل شيء مطلق. ثم بعد ذلك يقول صاحب الكفايه انه هنا الا ان يدعى اننا اذا اثبتنا، يعني قد يدعى اننا اذا اثبتنا الاباحه في غير موارد العلم بالاباحه والنهي والشك المتقدم والمتاخر، في سائر الموارد اذا اثبتنا البراءه والاباحه الظاهريه فمن نثبته ايضا فيها نثبتها في هذا المورد بالاجماع وعدم القول بالفاس مثل الملازمه الفقهيه، إذ لم يفصل أحد من الأخباريين أو الأصوليين بين ما إذا كان مورد الشك في الحرمة من موارد عدم العلم والشك في أصل صدور النهي عدمه، أو من موارد العلم لصدور النهي لكن الشك المتقدم والمتأخر من النهي أو الإباحة، لم يفصل أحد بين الموردين. وإذا لم يفصل أحد بين الموردين حينئذ نظم نحن في المورد الذي ليس من موارد العلم بصدور النهي بنحو توارد الحالتين قلنا يجري الاستصحاب ويثبت الإباحة. هناك حينما يثبت الحكم الظاهري بالبراءة نلحق مورد توارد به بعدم القول بالفاس. ثم أشكل عليه بأن هذا إنما يتم لو كان هناك دليل على هذه الإباحة، بينما هنا أثبتنا الإباحة في مورد عدم التوارد بالآس بالاستصحاب لا بالدليل. هنا ايضا يوجد تفسيران لهذه العبارة، هذا بعد خاصة في الكفاية، تفسيرا ذكره المحقق الاصفهاني. المحقق الاصفهاني قال انه هنا لا يمكن التمسك بهذا الاجماع لانه هنا لم تثبت براءة وانما ثبت التأمين بالاستصحاب في غير مورد التوارد يثبت الاباحة باستصحاب عدم النهي، عدم ورود النهي وبقاء الإباحة. إذن فلم يثبت هنا براءة لكي يقال إذا ثبتت البراءة في مورد بعدم القول بالفصل يثبت في مورد التوارد أيضا، وإنما الذي ثبت التأمين الظاهري الاستصحابي. إذن فلا موضوع للدعوى الملازمة وعدم القول بالفاس، عدم القول بالفاس انما يتم لو ثبت في مورد البراءة الاباحة الشرعية والبراءة الشرعية، ثم يقال في ذاك المورد اذا يثبت فيه بعدم القول بالفاس، بينما هنا في غير مورد التوارد ثبت الاباحة بالاستصحاب لا ثبت التأمين الاستصحابي الظاهري لا التأمين البراءتي الظاهري. هذا دليل الاستصحاب، دليل حكم ظاهري آخر غير البراءة. والذي ليس فيه تفصيل جريان البراءة لا جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب هذا لموضوعه ولا موضوعه دام هناك موضوعه غيره. الذي ليس فيه تفصيل الإباحة والبراءة في الشبهات الحكمية مثلا، وهنا لم يثبت البراءة أصلا، وإنما الذي ثبت التأمين الظاهري الاستصحابي، هذا ليس موضوعا للملازمة لعدم القول بالفرع. هذا البيان تام لو أريد بالإباحة المستفادة من كل شيء مطلق قبل التشريع وقبل الخطاب الإباحة الواقعية، ولعل هذا المحقق هكذا فهم أصل المطلق، فهمه بنحو الإباحة الواقعية، وأن هذا الاستصحاب ابتداء هو استصحاب بقاء الإباحة الواقعية، طبعا الورود النهي يعني استصحاب بقاء الإباحة الواقعية، وبهذا يكون هذا الاستصحاب حكميا لا موضوعيا، ويبتلي بإشكال الاستصحاب الحكمي، وهو رجوع إلى الوجه الذي سيأتي فيما بعد. أحد أدلة البراءتيين استصحاب عدم جعل الحرمة، عدم جعل الوجود استصحاب بقاء الإباحة الواقعية، لأن الحرمة والإلزام عادة على كل حال. فكأنه هو فهم من كل شيء مطلق ودلالة كل شيء مطلق على الإباحة قبل التشريع الإباحة الواقعية، حينئذ أجراه بالاستصحاب. هنا هذا الكلام يقول تاما أن هنا لم نثبت براءة شرعية، وإنما أثبتنا التأمين والترخيص الظاهري الاستصحابي لاستصحاب بقاء عدم الحرمة واستصحاب بقاء الإباحة والجواز الواقعي الثابت قبل تشريع الحرمة. هنا إذن الإجماع عدم القول بالفاس الملازمة لا أثر له هنا، لأن موضوعه غير موجود، موضوعه ثبوت البراءة في موردين لا ثبوت الاستصحاب، ولا تأمين الاستصحابي لا تأمين البراءة فيه. لكن قلنا أنا ليس دليل البراءة، لم تجعل براءة هنا، هنا أجعل تأمين الذي يقول بعدم الفاق عدم الفاق في مسألة جعل البراءة، أنه لو جعل حكم ظاهري بعنوان الشك لا بعنوان اليقين السابق والشك اللاحق الذي هو عنوان آخر، وحكم ظاهري ثاني لا تنقض شيء رفع ما لا يعلمون شيء آخر، لا تنقض اليقين بالشك، لا يوجد أحد يقول لو جرى في مورد أنه يجري في كل الموارد حتى لو لم يكن فيه يقين وشك سابق، لا قائل بهذه الملازمة هنا. في رفع ما لا يعلمون يأتي هذه الشبهة، أنه لو جعل الشارع البراءة لنفس الشك بلا يقين سابق، نفس الشك كان موضوعا من البراءة، حينئذ الفقهاء على قسمين، قسم أصوليون وقسم أخباريون. الأصوليون يقولون هذا الرفع مجعولا في تمام الموارد، الأصولي الأخباريون يقولون غير مدعوذ في تمام الموارد في جواب التحريم، سواء كان توارد حالتين أو لم يكن. هنا حينئذ يأتي شبهة عدم القول بالفاس، فلو ثبت في موردين هذا الحكم الظاهري الذي موضوعه الشك لا الحكم الظاهري الذي موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق لا تنقض، لو ثبت هذا الحكم مثبت في موردين يمكن أن يقال أنه نضمه إلى عدم القول بالفاس فنثبته في المورد الآخر. أما الحكم الظاهري الذي هو موضوعه اليقين لا تنقض فحكم ظاهري آخر غير هذا الحكم أصلا، جعل آخر مجعول آخر أو موضوع آخر، وهناك القول بالفصل موجود، هناك الأخباريون يقبل جريان الاستصحاب ولكن يجريه في مورده فقط إذا تم اليقين السابق والشك الآخر. ثم هذا يجعل كما قلنا هذا الاستصحاب يصبح استصحاب حكمي حينئذ، يكون محكوما لدليل الأخباري ويرجع إلى الوجه القادم في إثبات البراءة بالاستصحاب. إثبات البراءة بذاك الوجه ليس بمعنى جعل رفع ما لا يعلمون بالاستصحاب، بل بمعنى إثبات نتيجة البراءة بالاستصحاب، يعني التأمين عن الحرمة الواقعية المشكوك لا تنقض اليقين بالشك، من باب جعل هذا الحكم الظاهري، وهو الحكم الظاهري المسمى بالاستصحاب، لا أنه بدليل الاستصحاب نثبت جعل حكم ظاهري آخر غير الجعل الاستصحابي وهو أصالة البراءة. إذن ففي الحكم الظاهري الذي لا يوجد تفصيل وهو الحكم الظاهري البراءتي موضوعه غير متحقق طبقا لهذا التفصيل، لا موضوع له، فيكون هذا الكلام انه لم تفسيره بهذا الشيء. لكن هذا يتوقف على ان نحمل كل شيء مطلق على الاباحة الواقعية، ولو حملنا على الاباحة الواقعية حينئذ يصير تمسك بالاستصحاب، تمسك بالاستصحاب الحكمي كما قلنا يرجع الى ذات الوجه، لا يكون له بيان فني اخر حينئذ غير ذات البيان. ومن هنا نحن فسرنا كلام صاحب الكفاية واصل هذا البحث وأن المراد من كل شيء مطلق إباحة ظاهرية لكي يكون هناك حكم ظاهري غير الحكم الواقعي مجعول على عنوان الشك، لم يقين السابق والشك اللاحق، عنوان الشك. فالأمر ليس مطلق الشك، الشك مع عدم ورود الله واقعا في هذا القيد. حينئذ هذا حكم ظاهري كبروي جعل في هذا الخطاب. حينئذ الاستصحاب يصير استصحاب موضوعي لا استصحاب تقني، ينقح موضوع هذا الحكم الظاهري ويحرزه في المقام. حينئذ يكون البراءة الشرعية ثابتة في المقام. البراءة الشرعية مجعولة بعنوان الشك يكون ثابتا لكن بالاستصحاب، اثبتناه بالاستصحاب الموضوعي في المقام في غير مواد التوارث. حينئذ لابد ان يفسر كلام صاحب الكفاية انه لا يمكن ضم القول بعدم الفاس لا بانه لا براءة، يوجد براءة، ثبت البراءة، وانما ببيان اخر وهو ان هنا البراءة لم تثبت بدليل اجتهادي. لو كانت البراءة ثابتة بدليل اجتهادي كما لو قام مثلا قامت رواية على ثبوت البراءة وجريان البراءة هنا في سائر الموارد، حينئذ بظن عدم القول بالفاس يلحق به موارد التوارث. لكن ثبت البراءة هنا بالاصل العملي لتنقيح موضوعه بأصل عملي موضوعي وهو استصحاب عدم ورود الناس. من الواضح ان هذه الملازمة حينئذ لا يمكن تطبيقها في المقام. كيف يمكن الانتقال من هذه البراءة هنا الى البراءة في موارد التوارث الخالف اذ لم تثبت البراءة هنا بدليل اجتهادي لكي يتوهم ظن انسان ظن عدم القول بالفاس والانتقال من البراءة في غير موارد توارد الحالتين الى موارد توارد الحالتين. هذا ايضا تفسير اخر بكلام صاحب غير كلام صاحب الكفاية وهو ايضا اوجه من ذلك التفسير الذي فسره المحافظ الصهاني. بهذا ينتهي البحث عن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، وهو الحديث الاول من الروايات والسنة التي استدل بها على اثبات البراءة الشرعية. وقد ظهر ان هذا الحديث حتى لو تمت دلالته كما نحن استقربنا الدلالة اجمالا على البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، الا انه باعتبار الإرسال في سند الحديث وكون الإرسال من النوع الذي لا يقول احد بحجيته، حتى من يقول لا يقول المحققين لا يقولون المحققون بحجيته، فإن المحققين من قال منهم بالحجية في مراسيل الصدوق، من قال به بها في المراسيل التي يتعهد الصدوق بصدورها عن المعصوم. ثم إذا قال الصدوق قال الصادق قال الباقي، وهذا ليس من ذلك. الفقيه يقول روية أنه قال في الخبر روية، هم يقول في الخبر هم روية. هذا من المراسيل التي لا يمكن قبوله حتى على ذلك المبنى، على أن ذلك المبنى أيضا غير ثاني على ما محقق في محله، وإنما توهم أنه من النوع الأول لأن صاحب الوسائل هكذا نقله قال قال محمد بن علي بن الحسين قال السابق عليه السلام، فتوهم الأصوليون أن هذا مطابقا مع ما في الفقيه، إلا أن ما في الفقيه ليس هذا. يأتي البحث عن حديث الرأي إن شاء الله في اليوم الثاني.